إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي هذا المجلس المبارك وفي هذه الليلة نبدأ في تفسير سورة آل عمران بعد أن من الله عز وجل علينا وانتهينا من تفسير سورة البقرة من هذا الكتاب المبارك مختصر تفسير ابن كثير عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. وهذه السورة العظيمة سورة آل عمران هي أكثرها في مناقشة النصارى الذين يعبدون عيسى وجبريل مع الله عز وجل، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد من الله عز وجل عليه بفتح مكة جاءه وفد من نصارى نجران، ونجران هي البلد المعروف في جنوب الجزيرة العربية، وكان يقطنها جمع ممن اعتنقوا الدين النصراني. فلما انتشر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل دعاته في كل مكان ومن الله عز وجل عليه بالفتح، ونزل عليه قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وهذا إذان باكتمال الدين، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قرب أجله بعد أن من الله عز وجل عليه باكتمال الدين، وكان هذا في العام التاسع من الهجرة، يعني بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم بتسع سنوات. فجاءه وفد من نصارى نجران، منهم رجل يسمى العاقب ورجل يسمى السيد، من كبار القساوسة في نجران، وجاءوا لمباهلة الرسول صلى الله عليه وسلم ولمحاججة الرسول صلى الله عليه وسلم في دينه. فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد، وقرأ عليهم القرآن، وبين لهم بأنهم يوم أن يعبدوا عيسى إنما يشركون مع الله غيره، وإن عيسى بشر خلقه الله من غير أب كما خلق آدم من غير أب ولا أم. وبين للنصارى بأن عيسى عبد والعبد لا يعبد، وبأنه مخلوق والمخلوق لا يعبد، وإنما يعبد الخالق. وبين لهم بأن الله عز وجل كامل الصفات، فهو لا يتخذ ولد، فإن اتخاذ الأولاد والزوجة هذا من النقص في المتخذ له، وأما الكامل من كل وجه فلا يكون له زوجة، لأن الكامل لا يحتاج إلى زوجة، ولا يكون له ولد لأن الكامل لا يحتاج إلى ولد، وإنما الخلق عبيد الرحمن. ولكنهم أصروا على المعاندة والمكابرة، فدعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة، ومعنى المباهلة أن يجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم بأحب الناس له والمقربين منه، ويجتمع هؤلاء الوفد ويخرجون مع بعضهم ويدعون بأن الظالم ينتقم الله منه. ولا شك أن من باهل رسول فقد انتهى أمره، فلا شك أن العذاب واقع به، وأهل الكتاب يعرفون هذا، فتواعدوا في موعد في المدينة للخروج للمباهلة. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم معه علي بن أبي طالب، ومعه ابنته فاطمة، ومعه الحسن، ومعه الحسين، لأن هؤلاء هم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أهله. ولكن العاقب والسيد ومن معهم من الوفد النجراني وفد النصارى تشاوروا فيما بينهم، هل يباهلون الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا يباهلونه؟ وهم يعلمون من عادة الرسل بأن من باهل رسول فإنه مقضي عليه وأنه سوف يهلك لا محالة، فعندئذ امتنعوا من المباهلة ونكلوا عن المباهلة وخضعوا للجزية وطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم رجل أمين حق الأمانة لئلا يظلمهم في أخذ الجزية. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن خضعوا للجزية وبعد أن انهزموا وانكسروا وامتنعوا عن المباهلة، ودل أن ما هم عليه إنما هو الشرك والباطل، وأن الحق مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك لم يقفوا في وجهه، خضعوا للجزية بشروط معروفة مذكورة في كتب السير. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأرسلن معكم رجل حق أمين، يعني أمين حق الأمانة، وهذا في غاية المدح، لأرسلن معكم رجل حق أمين، يعني أمين حقا، وهذا في غاية المدح الذي يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه في غاية الأمانة، فهذه شهادة لا بعدها شهادة، شهادة من المعصوم صلى الله عليه وسلم. فاستشرف الصحابة لها، كل واحد منهم يتمنى أن يكون هو الرجل الذي يرسله الرسول صلى الله عليه وسلم إلى نجران. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قم يا عبيدة، عبيدة بن الجراح، قم يا عبيدة واذهب مع القوم. فكانت هذه أعظم شهادة في التاريخ لأبي عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، وهو الصحابي المعروف من العشر المبشرين بالجنة ومن المشهود له بالأمانة. وهذه السورة التي معنا الليلة سورة آل عمران نزل أولها إلى آية 83 في حكاية هذا المباهلة وفيما يتعلق بإبطال دين النصارى، فعلى هذا فهي سورة مدنية، فإن معنى السورة المدنية هي التي نزلت بعد الهجرة، حتى وإن كانت في خارج المدينة لو نزل قرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في بعض القرى في غزوة أو في تبوك أو في طريق تبوك أو في أي مكان، فهذا يسمى مدني، لأن القرآن ينقسم إلى قسمين مكي ومدني، ومعنى مكي أنه نزل قبل الهجرة حتى وإن كان الرسول خارج مكة، يعني لو نزل عليه شيء في وادي نخلة ولا في بعض الأودية التي خارج مكة فهذا يلحق بالمكي، وما نزل بعد الهجرة فهو يلحق بالمدني. فهذه السورة مدنية، وهذا واضح لأنها تحكي قصة وفد نجران، ووفد نجران جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في العام التاسع من الهجرة، لأنه قد ضرب عليهم الجزية، والجزية جاءت بعد فتح مكة. وبدأ الله عز وجل هذه السورة المباركة بقوله عز وجل: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. فهذه الآية افتتحها الله عز وجل بحروف من حروف الهجاء: ألف لام ميم، وهذه يسميها المفسرون الحروف المقطعة، الحروف المقطعة، بمعنى أنها ليست كلمة كالكلام الذي يعرفه الناس، فإن الكلام الذي يعرفه الناس هو الكلام الجملة أو الكلمة التي لها دلالة على معنى يعرفها الناس، كقولك الكعبة، السماء، الجبل، الأرض، فهذه كلمات لها دلالات يعرفها الناس، لكن الحروف لا يظهر منها دلالات. لما تقول ألف لام ميم، ولأجل ذلك اختلف المفسرون في المراد بهذه الحروف المقطعة التي تكون في أوائل السور، وتكلموا فيها بكلام كثير. وزبدته أن هذه الحروف هي التي يتكون منها القرآن، فالقرآن يتكون من حروف الهجاء، الكلمات العربية تتكون من حروف الهجاء، وهذا فيه دلالة على أن هذا القرآن المعجز الذي تحدى الله به الثقلين، وهو يتكون من هذه الحروف التي يعرفها الجميع، ومع هذا لا يستطيعون أن يأتوا بمثله ولو بآية. فالمادة موجودة، المادة موجودة، الحروف موجودة، لكن السبك لا يتحقق للثقلين، ولا يستطيع الثقلان أن يصوغوا آية كاملة كمثل هذه الآيات القرآنية، حتى ولو آية مثل قول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. هذه الآية على قصرها وفي سبكها، فإن الناس لا يستطيعون أن يأتوا بذلك، فإن الله قد تحدى الناس وتحدى معهم الجن أن يأتوا بآية من القرآن. فكأن المعنى، والله أعلم بما أراد، أن الله يقول: القرآن مكون من هذه الأحرف ألف لام ميم وما شاكلها، فهل تستطيعون والأحرف موجودة لديكم أن تأتوا بشيء من القرآن بمثله أو بسورة كاملة أو بآية؟ فإذا عجزتم وأعلنتم العجز فاعلموا أنه من عند الله عز وجل، إذا عجزتم وأعلنتم العجز فاعلموا أنه من عند الله عز وجل. وقد عجزت البشرية بعلمائها وفصحائها ومثقفيها وشعرائها أن يأتوا بشيء من مثل هذا القرآن، وقد حاول طاغوت من الطواغيت وفاجر من الفجرة، وهو من أكبر الكذابين على وجه الأرض، وهو الرجل المعروف بمسيلم الكذاب، فإن هذا الرجل عربي من أهل اليمامة، وهو رجل فصيح ومطاع في قومه، وحاول أن يقلد القرآن وأن يأتي بآيات تشابه القرآن، ولكن الله فضحه وأخزاه وأضحك عليه الناس جميعا، حتى إنه مرة ادعى أنه يأتي بآيات مثل قول الله عز وجل: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، فقال: أنا أستطيع أن آتي بآيات مثلها. فقيل له: ماذا عندك؟ قال: والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزة فالآكلات أكلا. فضحك عليه حتى الأطفال، حتى الأطفال ضحكوا عليه من هذا القرآن الذي يصف حال عجائز مسيلمة، وهن يطحن الطحينة ويعجن العجينة ويأكلن الخبز. فأي معنى في هذا؟ أين الأحكام التي في القرآن؟ أين الحديث عن يوم القيامة؟ أين الحديث عن صفات الله عز وجل؟ أين الحديث عن آيات الآيات في الكون من الخلق والتدبير، آيات الأمطار، آيات الأنهار، آيات البحار؟ أين؟ انحصر همه في عجين ونساء يطحن العجين. فلما علم الناس هذه المهزلة وهذه الأضحوكة، ما فكر أحد أن يأتي بشيء بعد هذه الفضيحة، لئلا يدخل في التاريخ بفضيحة كفضيحة مسيلمة الكذاب. ثم قال الله بعد ذلك: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وهذه الآية من أعظم الآيات، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، من أعظم الآيات، لأنها قصرت العبودية على الله عز وجل، وبينت كمال الله عز وجل من الحياة والقيومية. وتكاد كل الأسماء تندرج تحت هذا، فإن السميع والبصير والقادر ونحو ذلك كلها تندرج في القيومية، لأن القيومية هو المقيم للخلائق الذي يعلم شؤونهم ويقدر عليهم ويرزقهم ويخلقهم ويحييهم ويميتهم. فكل أسماء الله الحسنى تندرج في معنى هذه الآية. ولأجل ذلك ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال عن اسم الله الأعظم بأنه في هذه الآية وفي آية الكرسي التي مرت معنا، آية الكرسي تعلمون جميعا في سورة البقرة، آية الكرسي من أعظم الآيات التي في القرآن، كما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب عن أعظم آية في القرآن، فقال أبي: هي آية الكرسي يا رسول الله. فقال: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك هذا العلم العظيم، إذ تعلم أعظم آية في القرآن. وهذا تصديق لأبي بأن أعظم آية هي آية الكرسي، ولأنها مشتملة على اسم الله الأعظم، والله عز وجل له اسم أعظم. نعم، فإن أسماء الله عز وجل كثيرة جدا، كثيرة، علمنا منها 99 اسما، 100 إلا واحد، فإن الله وتر يحب الوتر. علمنا 99 اسما في القرآن وفي السنة لكي ندعوه بها، ولكي نعتقد ما دلت عليه من المعاني، ولكي نعظمه بها، ولكي نتوسل إليه بدعائه بها. فندعوه بهذه الأسماء، وهي مبثوثة في القرآن الكريم وفي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، 99 اسما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. وقال أهل العلم معنى أحصاها أنه عرف معانيها واعتقد مدلولها وعبد الله بما دلت عليه، وليس المراد مجرد أن يعدها عدا، فإن بعض المستشرقين وبعض المنافقين يحفظون القرآن وهو مشتمل عليها، لكنهم لا يعتقدون في قلوبهم ما دلت عليه. فدل على أن معنى من أحصاها دخل الجنة أنه عرف معناها وعرف مدلولها وعبد الله بما دلت عليه واعتقد ما دلت عليه وتقرب إلى الله عز وجل بدعائه بها وأثنى على الله بها. وهذه الأسماء بعضها أعظم من بعض، بعضها أعظم من بعض، كما أن سور القرآن بعضها أعظم من بعض، وهي كلها كلام الله، وبعضها جعله الله عز وجل أعظم من بعض. وهذه الأسماء بعضها أعظم من بعض وكلها عظيم، كما أن بعض البلاد التي خلقها الله بعضها أعظم من بعض، فإن مكة أعظم من غيرها من البقاع، ثم تأتي بعدها المدينة فهي أعظم من غيرها من البقاع، ثم يأتي بعدها الشام وما فيه بيت المقدس فهي أعظم من غيرها من البقاع. فالله عز وجل يبارك في بعض الأمكنة فيجعلها عظيمة وهي كلها أمكنة خلقها الله عز وجل، ويبارك في بعض الأزمنة فيجعلها أفضل من بعض، كرمضان وليلة القدر ويوم عرفة ويوم الجمعة، وكلها أيام الله. فالله عز وجل يعظم ما شاء بما شاء، ومن ذلك أسماءه عز وجل، فمنها اسم أعظم، فمنها اسم أعظم. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في سجوده يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فدل على أن ميزة الاسم الأعظم أنه إذا سأل به السائل ودعا به الداعي فإن الله يجيبه ويعطيه إذا انتفت الموانع من الإجابة. لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقال عن هذه الآية في سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بأن اسم الله الأعظم. قال فيها، يعني في هاتين الآيتين، هذه الآية وآية الكرسي، وهي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهنا قال بعض العلماء، تكلم بعض العلماء عن أسماء الله، عن اسم الله الأعظم أي شيء هو من الأسماء، وكثر كلام العلماء، فبعضهم قال إنه الحي القيوم، قال الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، وبعضهم قال اسم الله الأعظم الرحمن، الرحمن لأنه قل أن يسمى أحد باسم الرحمن. تجد الناس يسمون رحيم ويسمون كريم، لكن الرحمن ما فيه أحد تسمى به إلا ذاك الطاغية الفاجر الكذوب مسيلمة الذي سمى نفسه رحمن اليمامة. فبعضهم قال الاسم الأعظم الرحمن، وبعضهم قال الاسم الأعظم ذو الجلال والإكرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث ألظوا بياد الجلال والإكرام في الدعاء، ألظوا يعني اجتهدوا أن تقولوا في دعائكم يا ذا الجلال والإكرام. وبعضهم قال الاسم الأعظم الله، الله هو الاسم الأعظم، وقال لأنه لا يسمى به أحد غير الله، ما في واحد اسمه الله، ولأن الأسماء الأخرى تأتي تبع له، تقول الله العزيز، الله الحكيم، الله الرحيم، الله الرؤوف، الله الخبير، الله السميع، الله البصير، الله اللطيف، فهو علم على الله. إذا قيل الله خلاص، فما عداه من الأسماء تبع له. فبعض من العلماء يرجح هذا، ومن قصة يونس عليه السلام الذي قال فيها دعوة أخي ذي النون، دعوة أخي ذي النون لا يدعو بها مكروب إلا فرج الله عنه، فإنها تدل على هذا بأن الاسم الأعظم هو الله، لأن يونس قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ولا إله إلا أنت معناها الله، لا إله إلا أنت معناها الله، لأن الله هو معناه المعبود الذي لا يستحق العبادة غيره، الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وخشية وخوفا ورجاء وتوكلا. فإذا لا إله إلا أنت معناها الله، ولأن أفضل دعاء الأنبياء هو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إذن ولأن كلمة الشهادة أعظم كلمة، كما جاء في حديث البطاقة أعظم كلمة على الإطلاق هي كلمة لا إله إلا الله، ولهذا ينبغي لمن دعا الله عز وجل أن يدخل في دعائه لا إله إلا الله، إذا دعا الله أن يدخل في دعائه لا إله إلا الله. وبعضهم قال الاسم الأعظم الصمد، وبعضهم قال الواحد الأحد، إلى غير ذلك من الأقاويل الكثيرة لأهل العلم، لكن الذي يترجح والله أعلم أنه لا إله إلا الله، الله الذي يدعو بلا إله إلا الله، فهذا إن شاء الله قد صادف الاسم الأعظم. فيحرص الإنسان في دعائه دائما أن يقول لا إله إلا الله، ويكثر من هذا الدعاء، فإنه إن شاء الله حاصل على الاسم الأعظم. كذلك الله أكبر فيه الله أكبر فيه الله لفظ الله، أي نعم، فلفظ الله عز وجل ملازم للعبد في الأذان، في التشهد، في الفاتحة، في أدعيته، فهو أعظم اسم على وجه الأرض لا شك في ذلك، أعظم اسم هو الله عز وجل. وقوله نزل عليك الكتاب بالحق يعني نزل عليك القرآن يا محمد، منزل غير مخلوق، فهذا معنى نزل عليك، فإن لو كان مخلوق ما قال منزل، نزل عليك القرآن بالحق لا شك فيه ولا ريب، بل هو منزل من الله عز وجل أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. وقوله مصدقا لما بين يديه، ما بين يديه أي من الكتب المنزلة قبله، لأنه يصدق الأنبياء السابقين ويصدق التوراة والإنجيل والزبور، ومعنى ذلك أنه يشهد أن الله عز وجل أنزلها على أنبيائه. وليس المراد أنه مصدق هذه النسخ الموجودة في أيدي أهل الكتاب الآن، فإن النسخ الموجودة الآن عند اليهود وعند النصارى محرفة لا شك في ذلك، لكن هل شمل التحريف فيها كل شيء؟ لا، ما شمل التحريف فيها كل شيء، لأن فيها حديث عن يوم القيامة، وفيها حديث عن الله، وفيها حديث عن خلق آدم، وفيها حديث عن الملائكة، وفيها أشياء كثيرة، لكن اختلط باطلها بحقها، اختلط باطلها بحقها.